Grande.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أنه إذا استخدم الغاصب وسيلة للصيد مغصوبة، فإن الصيد الحاصل بهذه الوسيلة المغصوبة هو ملك لمن غصبت منه العين. ومثل الشيخ رحمه الله بثلاثة أمثلة، يقول: ولو غصب جارحا، يعني سواء كان حيوانا أو طائرا أو عبدا وسلطه على الصيد، أو فرسا وصاد عليه، فالحكم كما يقول الشيخ هنا فلمالكه، فالصيد لمالكه. وهذه التي ذكرها المؤلف إنما ذكرها على سبيل المثال، وإلا كل ما يشبه هذه الأشياء له نفس الحكم، كما لو غصب شبكة، كما لو غصب شبكة أو غصب مصيدة وصاد بها، فإن الصيد يكون للمالك، يعني للمغصوب منه. هذا هو مذهب الحنابلة، استدلوا على هذا بأن الصيد حصل بهذه الآلة المغصوبة وهي السبب فيه، فصار الصيد للمغصوب منه، صار الصيد للمغصوب منه. والقول الثاني أن الصيد يكون للغاصب وعليه أجرة هذه التي صاد بها، أن الصيد يكون للغاصب وعليه الأجرة لهذه التي صاد بها، لأن الذي صاد حقيقة هو الغاصب، وهذه الأشياء ليست أكثر من الآلة، ليست أكثر من أن تكون آلة استعان بها الغاصب. والقول الثالث أن الصيد يكون بينهما، وطريقة التقسيم أن ينظر إلى قدر نفع كل منهما ويقسم الصيد بهذا الاعتبار، ويقسم الصيد بهذا الاعتبار. فإن كان نفع الفرس أكثر من نفع الغاصب فالأكثر للمغصوب، وإن كان العكس فالأكثر للغاصب. واستدل أصحاب هذا القول بأن الصيد حصل بعمل مشترك بين الدابة المغصوبة والصائد الغاصب، فقسم الصيد بينهما لأنه نتاج لفعلهما. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه عدل وإنصاف، وهو أقرب الأجل، وهو أقرب الأقوال إن شاء الله، وهو أقرب الأقوال إن شاء الله. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى: وإن
ضرب المصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صلبه بغصب وندر الخشبة ونحوه أو صار الحرب زرعا.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن ضرب المسوغ ونسج الغزل وقصر الثوب إلى آخره. هذه المسائل تجمعها أو يجمعها معنى واحد، يجمعها معنى واحد، وهو إذا عمل الغاصب في المغصوب عملا أخرجه عن مسماه، إذا عمل الغاصب في المغصوب عملا أخرجه به عن مسماه. هذا هو القاسم المشترك بين هذه المسائل جميعا، بين هذه المسائل جميعا. وذكر الشيخ عدة أمثلة لهذه القاعدة. المثال الأول يقول: وإن ضرب المسور، يعني أخذ ذهبا أو فضة وضربه دراهم أو دنانير، ضربه دراهم أو دنانير، فهنا خرج عن اسم المادة الأصلية وهي الذهب والفضة إلى ما نتج بعد الصناعة وهو الدراهم والإيش والدنانير. يقول: ونسج الغزل، يعني فصار بعد ذلك ثوبا، صار بعد ذلك ثوبا، فإن هذه الخيوط بعد الغزل والنسج صارت ثوبا، فخرجت عن مسماها إلى مسمى جديد. وقصر الثوب، تقصير الثوب يعني غسله، وأحيانا يعني غسله وتبييضه، غسله وتبييضه. يقول الشيخ رحمه الله: أو صبغه، أو صبغه، والصبغ معروف يعني أخذ الثوب وصبغه بلون من الألوان، وصبغه بلون من الألوان. فهنا نلاحظ أن الغاصب أخرج المغصوب عن مسماه بعمل منه، أخرج المغصوب عن مسماه بعمل منه. فالحكم، يقول الشيخ هنا: رده وأرش نفسه. الحكم الأول أنه يجب رد المغصوب مع زيادته، يجب رد المغصوب مع زيادته ولو زاد الثمن بها كثيرا. تعليل وجوب رد المغصوب مع زيادته أن هذا المغصوب ما زال مالا مملوكا للمغصوب منه، ولم تخرجه الصنعة عن أن يكون ملكا للمغصوب منه، فوجب رده، لأن قاعدة الشارع رد الأموال إلى أصحابها، لأن قاعدة الشرع وجوب رد الأموال إلى أصحابها. فهذا هو الحكم الأول، وجوب الرد ولو زادت قيمة المغصوب بسبب العمل أضعافا مضاعفة. الحكم الثاني: عليه أرش النقص، عليه أرش النقص، يعني على الغاصب أرش ما نقص من المغصوب بسبب عمله، ما نقص من المغصوب بسبب عمله. فنقول: هذا الثوب الذي صبغ، وهذا الذهب الذي أصبح دراهم ودنانير يعني ضرب، ننظر هل نقص بسبب هذه الصنعة، فإن نقص فعليه، يعني على الغاصب، الفرق بين قيمته قبل وبعد النقص. وهذا الحكم ثابت كما قلت في الصورة الثانية وهي أرش النقص، ولو زاد ثمن المغصوب. مثال هذا: إذا أخذ كيلو حديد، إذا اعتبرنا أن الحديد يوزن بالكيلو، ثم عمله مسامير، هذا الكيلو حديد لما عمله مسامير أصبح قيمته أضعافا مضاعفة، لكن مع ذلك بسبب العمل والصناعة نقص، أصبح كيلو إلا ربع بسبب العمل والحت والضرب وتعريضه للنار إلى آخره. فحينئذ يجب أن يرد الحديد، ويجب أن يرد ماذا؟ النقص الحاصل بالصنعة، النقص الحاصل بالصنعة. ولو أن قيمة هذا الحديد بعد الضرب زادت، لكن لا ننظر إلى هذا الأمر. يقول الشيخ: ولا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب مقابل عمله، ولو كان عملا رائعا واكتسب المغصوب بهذه الصنعة رونقا جديدا وثمنا مرتفعا، وثمنا مرتفعا، لا شيء للغاصب. التعليل، قالوا تعليل ذلك أنه عمل في ملك غيره بغير إذنه، ومن عمل في ملك غيره بغير إذنه فلا أجرة له، فلا أجرة له. فلو جاء إنسان وبنى في بيت آخر جدارا يحتاج إليه صاحب البيت فإنه لا أجرة له، لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه. والقول الثاني أن الغاصب والمغصوب يشتركان في الزيادة فقط، أن الغاصب والمغصوب يشتركان في الزيادة، لأن هذه الزيادة حصلت بعمل الغاصب، فله منها نصيبه، فله منها نصيبه. القول الثالث أن هذه العين تكون ملكا للغاصب بالقيمة، أن هذه العين تكون ملكا للغاصب بالقيمة، وهذا القول الثالث رواية عن الإمام أحمد، وهو أضعف الأقوال وأبعدها عن الصواب. لذلك ذكر بعض الحنابلة أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية، وهذا أشبه ما يكون أنه صحيح، لأن رواية ضعيفة أو لأنه قول ضعيف. وهذا الرواية ذكرها الإمام أحمد في أول بداية التفقه. سبب الضعف أن هذا القول يؤدي إلى تسلط الناس على أموال الآخرين. وجه ذلك أنه إذا أراد أن يأخذ من زيد متاعه ولم يستطع، ماذا يصنع؟ يأخذه ويجري عليه صناعة، وبهذا يكون ملكا له بالثمن. إذن كل من أراد أن يأخذ ملك غيره ولم يرضى هذا الغير بالبيع، فما عليه إلا أن يأخذ هذا الشيء ويعمل فيه عملا من الصناعات المباحة، فسيكون ملكا له بالقيمة، فسيكون ملكا له في القيمة. هذا القول كما ترى ضعيف جدا. الراجح مذهب الحنابلة، الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، لأن هذا الظالم لا حق له ولو عمل، لأن هذا الظالم لا حق له ولو عمل في المغصوب عملا زادت به قيمته، زادت به قيمته. ثم نستكمل باقي الأمثلة. نعم.
ونجر الخشبة ونواها أو صار الحب زرعا أو البيضة فرصا والنوى فرصا.
نعم، هذه أمثلة. يقول ونجر الخشبة ونحوه، يعني إذا اغتصب خشبة ونجرها فأصبحت بابا أو أصبحت دولابا، فالحكم كما تقدم، فالحكم كما تقدم عليه أن يرد المغصوب مع زيادته وأرش النقص، ولا شيء لمن؟ للغاصب، ولا شيء للغاصب. أو صار الحب زرعا، يعني أخذ حبا غصبه وزرعه ونبت وصار زرعا يانعا مثمرا، فهو لمن؟ فهو للمغصوب منه، فهو للمغصوب منه. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة التي ذكرنا فيها حكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه، لأنه في تلك الصورة الزرع ممن؟ ملك للغاصب، وإنما غصب الأرض. هنا غصب ماذا؟ الحب أو الزرع نفسه وزرعه، فحينئذ يكون ملكا للمغصوب منه، وهذا هو الفرق بين المسألتين. أو البيضة فرقا، يعني غصب بيضة ووضعها تحت الطائر، أو وضعها في أجهزة كما في وقتنا هذا، أجهزة معينة للتفريخ، وفرخت بعد عمل مضن وشاق من الغاصب، فإن الفرخ يكون لمن؟ للمغصوب منه. والنوى غرسا، يعني أخذ نوى وغرسه في الأرض ونبت شجرة مفيدة مثمرة، فإنها للمغصوب منه. والخلاف في هذه المسائل تماما كالخلاف في المسألة السابقة، تماما كخلاف المسألة السابقة. فالقول الثاني أنهما يشتركان، والقول الثالث أنه ماذا؟ أنه يكون ملك للغاصب بالقيمة، ملك للغاصب بالقيمة كما تقدم في الخلاف السابق. والأحكام التي ذكرت لك فيما تقدم ذكرها الشيخ هنا، يقول رده
ورش نقص ولا شيء للغاصب.
نعم، رده ورش نقص ولا شيء للغاصب. وتقدم معنا أن معنى قول الشيخ رحمه الله رده يعني مع زيادته، أن معنى رده يعني مع زيادته. وأما أرش النقص وأنه لا شيء للغاصب فتقدم معنا الخلاف في عبارة المؤلف وهي ولا شيء للغاصب، ولا شيء للغاصب، وأن في هذه المسألة ثلاث أقوال. نعم.
ويلزمه ضمان نقص.
نعم، يعني ويلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب مطلقا، ضمان نقص المغصوب مطلقا ولو بغير فعل من الغاصب، ولو بغير فعل من الغاصب. مثاله الذي يوضحه: لو غصب جرة طيب ووضعها على الرف ولم يتعرض لها بأي نوع من الإتلاف أو النقص، لكن هذه الجرة مع مرور الوقت نقصت قوة الرائحة فيها، وهذا النقص أدى إلى نقص ماذا؟ القيمة. فإنه يضمن ولو أن هذا النقص بغير فعل منه، ولو أنه بغير فعل منه. يبقى علينا مسألة: ما الفرق بين قول الشيخ ويلزمه ضمان نقصه وبين قول الشيخ وأرف نقصه؟ ما الفرق؟ الآن الشيخ رحمه الله يقول رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه، هو يقول وأرش نقصه كانت كافية. ها، نعم أحسن، أن العبارة الأولى يعني إذا كانت بسبب من ماذا؟ من الغاصب، والعبارة الثانية يعني مطلقا، يعني مطلقا. فأي نقص يحصل للعين المقصودة بأي طريقة من الطرق فإنها مضمونة على الغاصب، عليه أن يدفع هذا النقص، عليه أن يدفع النقص للمقصود منه، وسواء كان النقص في العين أو في الصفة، فأحيانا تنقص العين وأحيانا تنقص الصفة. ففي المثال اللي ذكرت لك النقص في العين أو في الصفة، في الصفة، ففي مثال جرة الطيب الذي تقدم النقص صار في الصفة، وأما نقص العين فنذكر نفس المثال حتى يتضح الفرق بينهما. لو انسكب الطيب الذي في الجرة، انسكب نصف الطيب الذي في الجرة، فهذا النقص ليس في الصفة وإنما في إيش؟ في العين. فسواء كان النقص في الصفة أو في العين فإنه عليه أن يضمن هذا النقص. نعم. إذا خص الغاصب الرقيق بعد الغصب فإنه يرده مع قيمته. أما الرد فتقدم معنا أن الغاصب إذا أخذ شيئا وجب عليه مطلقا إيش؟ الرد، فهو مستثنى من كلام المؤلف السابق، وإنما يريد أن يبين أنه مع الرد عليه أن يدفع كامل القيمة، عليه أن يدفع كامل القيمة. والسبب في ذلك أن في الجناية على الخصيتين كامل قيمة العبد، كما أن في الجناية على خصيتي الحر ماذا؟ الدية كاملة، الدية كاملة، فكذلك في العبد، فعليه أن يرد العبد ويرد مع العبد كامل القيمة، يرد مع العبد كامل القيمة. والسبب هذا النقص الذي تسبب فيه في العبد، والمؤلف يريد أن يبين أن هذا النقص الخاص العوض فيه تام، العوض فيه تام. ولو أن المؤلف لم يذكر هذا المثال وإن كان ذكره مفيد جدا، لكن أقصد أن أقول أنه لو لم يذكر هذا المثال لعرفنا حكم المسألة من القاعدة السابقة، وهي أن أي نقص في المغصوب فإنه يضمن، صح ولا لا؟ يضمن من الغاصب. هنا نقول إذا سرق العبد وخصى فيه نقص أو ليس فيه نقص، فنقول للغاصب فيه نقص عليك ضمانه. فالقاعدة الأولى في الحقيقة شاملة، لكن أراد أن يبين حكم هذه المسألة الخاصة لأن فيها دفع كامل القيمة. مسألة لو غصب العبد وخصاه وتضاعفت قيمة العبد بسبب الخصاء، تضاعفت قيمة العبد بسبب هذا الخصاء، لأن العبد المخصي قد يكون أرغب من غيره عند بعض الناس. فما الحكم؟ الجواب أن عليه أن يدفع أن يرد العبد المخصي وكامل القيمة ولو تضاعفت قيمة العبد، ولو تضاعفت قيمة العبد، لأنه يجب عليه أن يضمن هذا النقص بغض النظر عن حالة المغصوب بعد النقص، عن حالة المغصوب بعد النقص، فعليه أن يضمنه كاملا. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن،
وما نقص بسعر لم يضمن أو لم يضمن، مقصود المؤلف رحمه الله أنه إذا كان نقص السلعة بسبب نقصان الأسعار في الأسواق فإن الغاصب لا يضمن هذا النقص، فإن الغاصب لا يضمن هذا النقص. التعليل، قالوا أن الواجب على الغاصب أن يرد العين كاملة لم ينقص منها عين ولا صفة، وهذا الغاصب رد العين كاملة لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يجب عليه ضمان فرق الأسعار، فلم يجب عليه ضمان فرق الأسعار. والقول الثاني، وهذا القول الأول مذهب الجماهير، وهي مسألة مهمة، مهمة للغاية. هذا القول الأول هو مذهب الجماهير. قول ثاني أن على الغاصب أن يضمن نقص الأسعار، فإذا غصب العين وهي تسوى 50 ثم أصبحت بعد ذلك قيمتها 20 فعليه أن يرد العين المغصوبة ومعها 30، ومعها 30. واستدل هؤلاء بأن نقص الأسعار بمثابة نقص الصفات، والفرق بينهما فقط أن نقص الصفات نقص لصفات في ذات العين، ونقص السعر نقص في صفة خارجة عن العين، وهذا الفرق لا يؤثر في الحكم، وهذا الفرق الذي ذكره الجمهور لا يؤثر في الحكم. وهذا القول الثاني إن شاء الله أقرب للصواب، وهذا القول الثاني أقرب للصواب. فإن قيل جاء في السنة تضمين الإتلاف بلا نظر إلى فروق الأسعار، إن قيل جاء في السنة التضمين بالإتلاف بلا نظر لفروق الأسعار، فالجواب أن التضمينات التي وقعت في العهد النبوي كان التضمين قريبا من الإتلاف بحيث لم يتغير السعر، بحيث لم يتغير السعر، ولذلك لم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الراجح أنه لا بد من النظر إلى الأسعار، لأن هذا مقتضى العدل، ولأن في إهمال ذلك لا سيما في وقتنا هذا الذي صارت الأسعار فيه تتذبذب بقوة، في إهمال هذا الشيء ظلم واضح على المغصوب، ظلم واضح على المغصوب. فإن حصل العكس، غصب العين وتضاعفت القيمة زيادة لا نقصا، فإنه يرد العين ولا شيء للغاصب، فإنه يرد العين ولا شيء للغاصب، لأنه ظالم ولا حق للظالم. نعم.
ولا بمرض عاد بمرض،
مقصود المؤلف بقوله ولا بمرض عاد بمرض يعني ولا يضمن النقص الذي حصل بالمرض إذا عاد سليما بعد البر، إذا عاد سليما بعد البر. وقوله المرض هذا على سبيل التمثيل، هذا على سبيل التمثيل. والقاعدة أن الغاصب لا يضمن النقص الذي حصل بسبب ثم عاد كاملا بعد زوال السبب، هذه هي القاعدة، التعليل. قالوا التعليل أن العين رجعت كما هي وهي ما زالت في يد الغاسل، فلا موجب للضمان، أن العين رجعت كما هي وما زالت في يد الغاصب فلا موجب للضمان. مثال ذلك: إذا غصب شاة ثم مرضت وهزلت ونقصت قيمتها جدا ثم برئت وشفيت وعادت سليمة كما كانت تماما، فإذا أراد أن يرد الغاصب هذه الشاة فإنه يردها بلا زيادة ولا نظر للنقصان العارض. القول الثاني في هذه المسألة أنه يضمن، أنه يضمن. لأن هذا نقصا وقع على العين المغصوبة فوجب ضمانه. وهذا القول في الحقيقة الثاني فيه ظاهرية، فيه نوع من الظاهرية، وهو مرجوح، وهو مرجوح، لأن العبرة في الشرع بالمعاني والأسباب والعلل، ونحن نضمن الغاصب بالنقص، ولا نقص الآن، ولا نقص الآن. فالغاصب رد العين إلى المغصوب منه كما هي تماما، فلا يوجد أي سبب للتضمين، فمذهب الحنابلة هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وإن عاد بتعليم صنعه ضمن النقص.
نعم، وإن عاد بتعليم صنعه ضمن النقص. معنى هذه العبارة أن المغصوب إذا نقص بسبب من الأسباب كالمرض ونحوه، ونقصت القيمة تبعا لذلك، ثم زادت القيمة بسبب آخر من جنس آخر، فإن الغاصب يضمن. مثاله: إذا اشترى عبدا ومرض العبد ونقصت قيمة العبد، ثم قام الغاصب بتعليم العبد صنعة مفيدة فارتفع سعر العبد من جديد وصار كسعره الأول، فإن الغاصب إذا أراد أن يرد العبد فإنه يرده ويضمن النقص الحاصل بالمرض، ولا ننظر للزيادة الحاصلة بسبب إيش؟ آخر، ولا ننظر للزيادة الحاصلة بسبب آخر. علل الحنابلة ذلك بأن الزيادة حصلت بغير سبب النقص، وما دام سبب النقص موجودا فإن الضمان يصبح أيضا موجودا. وهذا القول صحيح ووجيه جدا، وهذا القول صحيح ووجيه جدا، لأن القاعدة أن أي نقص يحصل بالعين بسبب الغاصب فهو مضمون، ولا ننظر لأي سبب آخر.
وإن تعلم أو سلم فزاد قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة.
طيب، حمك الله. إذا تعلم أو سمن يعني عند الغاصب، يعني عند الغاصب، وزادت قيمته، كل ذلك عند الغاصب، ثم نقصت بسبب أنه هزل أو نسي الصنعة، فإنه يضمن للمغصوب منه، أي فإن هذا النقص الثاني يضمن للمغصوب منه. إذن صورة المسألة: إذا زادت قيمة المغصوب بسبب عمل من الغاصب ثم نقصت، فإن هذا النقص يضمن من الغاصب، فإن هذا النقص يضمن من الغاصب. واضح الصورة؟ ها؟ طيب، التعليل قالوا التعليل أن المغصوب من لو طلب المغصوب حال زيادته لوجب على الغاصب أن يدفعه إليه، فكذلك يضمن إذا نقص، فكذلك يضمن إذا نقص. بناء على هذا، إذا اغتصب فرسا غير معلمة قيمتها 100,000 ثم علمها ودربها وصارت تستحق 500,000 ثم نسيت هذا التعليم فأصبحت لا تصلح للمسابقة، ثم طلبها المغصوب منه، ثم طلبها المغصوب منه، حينئذ طلبها وقيمتها عادت 100 كما كانت حين الغصب، ما نقول السرقة، حين الغصب، فعليه أن يرد الفرس ومعها 400,000، وهو فرق كبير، فرق كبير. هذا كلام الحنابلة، هذا هو كلام الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بعمله، بل عليه أن يرد العين كما كانت، عليه أن يرد العين كما كانت. أيهما أرجح؟ الثاني. لماذا الثاني يا أبو شهاب؟ لماذا؟ ايش؟ لانه ردها كما اخذها. طيب الاول هو تقدم معنا أن الأجرة زمن الغصب مضمونة، فهل ممكن نقول له عليك أجرة زمن الغصب لكن هذا الارتفاع في العين المغصوبة هو الإشكال في ضرع الغاصب؟ عبد الرحمن، لأن الطلب حصل بعد زوال الزيادة. طيب الزيادة المتصلة للمغصوب هذا متفق عليه، لكن لا توجد الآن زيادة متصلة، وهذا الإشكال أنها حصلت ثم ذهبت وهي بفعله، فلا يمكن أن ننزلها على قاعدة الزيادة المتصلة أو المنفصلة، لأن تلك فيما إذا بقيت، ولا لكانت محل إجماع. إذن القول الثاني. طيب أنا متوقف في المسألة لما ظهر لي أي القولين يعني أقوى، لأن متكافئة يعني الأدلة في الحقيقة. نعم.
ومن الزيادة كما لو عادت من غير سهولة.
لحظة، وإن تعلم
أو سمع ما زادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت. ومن الزيادة كما لو عاد من غير جنس الأولى، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
طيب يقول الشيخ رحمه الله كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. لو عادت من غير جنس الأولى تقدم معنا أنها مضمونة، أليس كذلك؟ ففي قول الشيخ فيما تقدم وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص هي ذات مسألة كما لو عادت من غير جنس الأولى، فإذا نقصت العين المغصوبة عند الغاصب ورجعت القيمة كما كانت بسبب غير سبب النقص، فقاعدة المذهب أنها مضمونة، قاعدة المذهب أنها مضمونة. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وكأن الشيخ رحمه الله أعاد هذه المسألة ليرد عليها ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. إذا نقصت العين، هذا معنى قول الشيخ ومن يجه لا يضمن لك حرمة، إذا نقصت العين بسبب من الأسباب ثم زادت بسبب من جنس السبب الذي نقصت منه وإن لم يكن عينه لكنه من جنسه، فإنه أي الغاصب لا يضمن، فإنه أي الغاصب لا يضمن إلا إذا وقع تفاوت بين الجنسين، بين الاثنين اللذين من جنس واحد، فإنه يضمن النقص، فإنه يضمن النقص. مثال المسألة: غصب فرسا غير معلم، ثم عفوا غصب فرسا معلم ثم ذهب عنه العلم وهو مغصوب، في هذه الحالة ستنقص قيمته ولا تزيد؟ تنقص. ثم علمه الغاصب صنعة أخرى، علمه أمرا آخر غير الذي علمه المالك، فرجعت القيمة كما كانت. فالآن زادت القيمة بسبب من جنس الأول ولا من غير جنس الأول؟ من جنس الأول، لأن الجميع تعليم وصنع. طيب لو أردنا أن نمثل بشيء من غير جنس الأول، مثاله أن ترتفع أسعار الخيول في السوق، فالآن ارتفعت بشيء بسبب من جنس الأول ولا بسبب آخر من غير جنس الأول؟ من غير جنس الأول. إذا عرفنا ما معنى أن ترتفع بسبب من جنس الأول أو بغير جنس الأول، فالمؤلف يقول إذا ارتفعت بسبب من جنس الأول لم يضمن الغاصب، لم يضمن الغاصب إلا إذا كان بين الجنس بين الصنعة الأولى والصنعة الثانية فرق، فحينئذ يضمن الفرق لصالح الغاصب المغصوب منه، لصالح المغصوب منه. مثاله: إذا غصب عبدا يحسن النجارة ثم نسي العبد النجارة ثم علمه تصنيع الذهب، فرجعت القيمة، لا العكس عفوا العكس، غصب عبدا يحسن تصنيع الذهب ثم نسي صنعة الذهب ثم علمه صنعة ماذا؟ النجارة، ثم علمه صنعة النجارة، فارتفعت قيمته مرة أخرى، فحينئذ لا يضمن الغاصب النقص، وإنما يضمن الفرق بين الصنعتين، الفرق بين الصنعتين. وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله: لا يضمن إلا أكثرهما، لا يضمن إلا أكثرهما، يعني يضمن الفرق بين قيمة الصنعتين، يعني يضمن الفرق بين قيمة الصنعتين. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثاني.
فصل: من خلقه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بملكهما.
طيب، فصل يقول الشيخ رحمه الله: وإن خلقه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. أفادنا المؤلف أن الغاصب إذا غصب شيئا وخلطه، فإما أن يخلطه مع شيء يتميز أو مع شيء لا يتميز، فإن خلطه مع شيء يتميز عنه المغصوب وهي الصورة التي لم يذكرها المؤلف، فالحكم أنه عليه أن يخلص المغصوب من الشيء الذي خلطه معه مهما بلغ إيش؟ مهما بلغت قيمة التخليص. المؤلف لم يذكر المخلوط الذي يتميز، لماذا؟ ها؟ لا لا، هو مو من باب أول. ها؟ إيش؟ لأنه إيش؟ إيه، لماذا لم يذكر؟ لا، مو واضح. ها؟ أحسنت. لأنه ذكره في السابق. ألم يذكر المؤلف أنه إذا غصب خشبة أو حجرا وبنى عليه تخليصه مهما بلغ الخشب، من جنس الموضوع معه ولا من غير جنسه، مختلط ولا متميز؟ إذا ذكره المؤلف ولذلك لم يذكره الآن، ولذلك لم يذكره الآن. فإذا نقول إذا خلطه بما يتميز فقد تقدم، وهو أنه يجب أن يخلصه مهما بلغت قيمة التخليص، مهما بلغت قيمة التخليص. نأتي إلى كلام المؤلف، يقول وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. إذا خلطه بما لا يتميز، كأن يخلط زيت بزيت أو حنطة بحنطة، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في الجودة متساويين، أن يكون في الجودة متساويين، يعني خلط زيت بزيت آخر يسويه في الجودة، يسويه في الجودة. فالحكم عند المؤلف أنهما يشتركان في هذا المخلوط، فالحكم عند المؤلف أنهما يشتركان في هذا المخلوط، يصبح ملك للجميع. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني وهو المذهب، القول الثاني وهو المذهب أن على الغاصب أن يرد من المخلوط بقدر ما غصب. لاحظ، على الغاصب أن يرد من أين؟ ها؟ من هذا المخلوط، ولا بد من هذا المخلوط، ولا بد مثل ما غصب للمغصوب منه. واضح؟ تعليل الحنابلة قالوا أنه إذا رد عليه من المغصوب فقد رد عليه بعض ماله والبعض الآخر مثله، ورد بعض المال والآخر مثله أولى من أن يرد المثل في جميع المال، أولى من أن يرد المثل في جميع المال. واضح أو غير واضح؟ في رؤوس تأشر، في رؤوس مسكتة، يعني نعيد. الآن إذا خلط قمح أو خلنا نقول زيت، وخلط زيت المغصوب مع زيت عند الغاصب وهما يتساويان في إيش؟ في الجودة. فالمؤلف يرى أنهما، الحكم واضح عنده أنهما شركة، يباع الزيت ويعطى كل واحد نصيبه. المذهب يرون أنه يجب على الغاصب أن يعطي المغصوب مثل ما غصبه من هذا الزيت المخلوط. فإذا غصب كيلو وخلط معه كيلو، أصبح المخلوط كم كيلو؟ يأخذ من هذا المخلوط كيلو ويعطيه لمن؟ للمغصوب منه. ولا بد أن يأخذ من هذا المخلوط، وليس له أن يشتري من السوق، ليس له أن يشتري من السوق. تعليل قالوا أنه إذا فعل ذلك فقد رد بعض عين المغصوب والبعض الآخر مثلها، وهذا أولى من أن يعطي المثل كله، من أن يعطي المثل في كل المال، من أن يعطي المثل في كل المال. هذه وجهة نظر الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد. الراجح هو مذهب الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة، وهو أن عليه أن يرد من المخلوط، عليه أن يرد من المخلوط. بقي علينا قول في الحقيقة مرجوح لكن يوضح المسألة، بعض الأقوال وإن كانت مرجوحة لكن تستكمل بها صورة المسألة. القول الثالث أن على الغاصب أن يأتي بمثله حيث من حيث شاء، من السوق، من هذا المخلوط، من حيث شاء، لا نلزمه أن يكون من هذا المخلوط. قالوا لأن الواجب على الغاصب رد المثل، وقد رد المثل من المخلوط أو من غيره. واضح؟ طيب، الراجح المذهب كما قلت لكم، الراجح المذهب، لأن تعليلهم قوي، لأن تعليلهم قوي، وقولهم أخص وأفقه من القول الثالث، من القول الثالث.
أما أضعف الأقوال فقول المؤلف، أضعف الأقوال قول المؤلف، لأنه يلزم المغصوب منه بالشراكة مع الغاصب، يلزم المغصوب منه الشراكة مع الغاصب. القسم الثاني، نحن أخذنا القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ القسم الثاني أن يكون المغصوب أجود، أو من جنس آخر، أن يكون المغصوب أجود، أو يكون المغصوب والمخلوط معه من إيش؟ من جنسين. فحينئذ يشتركان في هذا المقصود. عللوا هذا بأنه في هذه الصورة لا يتمكن المغصوب من أخذ نصيبه إلا مع نقص. إلا مع إيش؟ إلا مع نقص، ولا يمكن أن ندخل النقص على المغصوب منه. فإذا اشترك، فإذا اشترك فهما بالخيار بين أن يبقي هذا الشيء ملك لهما، وبين أن يبيعاه. فإذا باعاه أخذ كل واحد منهما نصيبه، أخذ كل واحد منهما نصيبه. مثال: إذا غصب زيت زيتون وخلطه مع زيت سمسم، قيمة زيت الزيتون 100 وقيمة زيت السمسم 50، الآن خلطه مع جنسه ولا مع غير جنسه؟ وإذا خلطه مع غير جنسه فالحكم يصبح شراكة بينهما. فنقول هذا الشراكة يباع، وكل واحد يأخذ ما يوازي ماذا؟ ما يوازي سعره، ما يوازي سعره. ففي المثال لصاحب زيت الزيتون ضعف ما لصاحب إيش؟ فنعطيه من القيمة الضعف مهما بلغت، نعطيه من القيمة الضعف مهما بلغت. وإن أراد إبقاءه كأن يقول فلنبقي هذا الزيت المخلوط ملكا لنا إلى أن ترتفع الأسعار، فلا حرج، لأن الحق لهما، فإذا رضي جاز، فإذا رضي جاز. نعم.
أو صور الثوب أو لدت سميقا بدون أو عكس ولم تنقص، أو لم تنقص القيمة ولم تزد.
طيب، أخذنا مسألة إذا خلط شيء لا يتميز، الآن نأخذ مجموعة أخرى من الأمثلة، وهي ما إذا صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن. إذا صبغ الثوب أو لت السويق بالدهن، فالدهن والصبغ ممن؟ من الغاصب. فالدهن والصبغ من الغاصب، فتصبح العين مشتركة بينهما، تصبح العين مشتركة بينهما، والحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة، وهي تدخل ضمن أي قسم؟ أحسنت، إذا خلطه بغير جنسه، إذا خلطه بغير جنسه. لكن هنا ما نقول خلطه، لأنه لا يحصل خلط بمعنى الكلمة، وإنما يحصل صبغ أو لت، صبغ أو لت. وهذا الحكم حكم، وحكم هذه المسألة حكم القسم الثاني في المسألة السابقة.
ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان يقدم الكلمة فيه.
يعني يشترط، يعني يشترط للحكم بأنهما شريكان ألا تنقص القيمة ولا تزيد، ألا تنقص القيمة ولا تزيد. فيجب لكي نحكم على هذه المسألة أنهما شريكان ألا تنقص قيمة المغصوب ولا تزيد، فإن نقصت أو زادت فسيذكر المؤلف حكم النقص وحكم ماذا؟ الزيادة. إذن حكم الاشتراك مقيد بما إذا لم تنقص قيمة ولم تزيد. نعم.
وإن نقصت القيمة ومنها،
يقول الشيخ: وإن نقصت القيمة ضمنها. مقصود المؤلف إذا نقصت بسبب الخلط، مقصود المؤلف إذا نقصت بسبب الخلط، فإن الغاصب يضمن، فإن الغاصب يضمن. أما إذا نقصت بسبب آخر فإنه لا يضمن، لأن الحنابلة يرون أن النقص بسبب تدني الأسعار مضمون ولا غير مضمون؟ غير مضمون، تقدم معنا الآن أن النقص في السعر غير مضمون. إذن هو يقصد بقوله نقصت القيمة يعني بماذا؟ يعني بسبب الخلط، فإن نقصت بسبب تدني أسعار السوق فإنها لا تضمن عند الحنابلة. تقدم معنا خلاف في هذه المسألة. فإذا أخذ ثوبا وصبغه وكان الثوب قيمته قبل الصبغ 10 وبعد الصبغ أصبح يسوى 5 بسبب أن الصبغ أساء للثوب يعني أصبح منظره سيء، فإن الغاصب يضمن في هذه الصورة كم؟ 5، يضمن 5 للمغصوب منه. نعم.
أو زادت قيمة أحدهما فلصاحبها.
إذا زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، يقصد الشيخ هنا إذا كانت الزيادة بسبب السوق عكس المسألة السابقة، يقصد إذا كانت الزيادة بسبب السوق. أما إذا كانت الزيادة بسبب الخلط فهي للمقصود منه. إذن إذا قيل لك ما الحكم إذا زادت القيمة، فتقول إذا زادت القيمة بسبب ارتفاع الأسعار بالسوق فالزيادة لمن زادت عينه، سواء كان الغاصب أو من أو المغصوب، وإذا كانت الزيادة بسبب الخلط فهي من نصيب من المغصوب. المثال: إذا غصب ثوبا وصبغه، الثوب قبل الغصب في السوق قيمته 50 وبعد الصبغ أصبحت قيمة الثوب بلا صبغ 70، هذه الزيادة في الصبغ ولا في الثوب؟ في الثوب، بسبب السوق ولا بسبب الخلط؟ فهي لمن؟ للمغصوب منه. وإذا كان الصبغ قيمته 50 وبعد الصبغ أصبح بعد الخلط أصبحت قيمته 70 بسبب ارتفاع أسعار الصبغ فهو لمن؟ للغاصب. وإذا ارتفعت قيمة الثوب بسبب أن الصبغ صار جيدا وأتقن صنعته فهو لمن؟ ها؟ للمغصوب، فهو للمغصوب، لأن الزيادة بسبب ماذا؟ الخلط، لأن الزيادة بسبب الخلط.
ذكرت الآن أنه إذا زادت قيمة المغصوب مع المخلوط بسبب الخلط فإن الزيادة لمن؟ للمغصوب منه. لماذا لم يستحق الغاصب شيئا؟ طيب هو اللي خلط. لا، ذكرنا قاعدة، لأن من عمل في ملك غيره بغير إذنه لم يستحق شيئا، وهذا العمل في ملك غيره لا يستحق به شيئا.
ولا يجبر من أبى قلع الصفر.
طيب، ولا يجبر من أبى قلع الصفر، سواء كان الذي أبى الغاصب أو الذي أبى المغصوب. إذا طلب أحدهما قلع الصبغ فإنه لا يجبر الآخر على طلبه، سواء كان الطالب الغاصب أو المغصوب. تعليل: قالوا لأن في هذا القلع إضرار بملك الآخر، والشارع قال لا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني أنه إذا طلب الغاصب قلع الصبغ فإنه يجاب إلى القلع، بشرط أن ينتفع من الصبغ بعد القلع، لأنه يطالب بتخليص عين ماله وله ذلك. وإذا طلب المغصوب قلع الغصب فله أيضا ذلك. لماذا؟ لأنه يطالب بتخليص ملكه من ملك غيره وله ذلك. والراجح المذهب، الراجح المذهب، لأنه لا يكاد ينتفع بالثوب بعد قلع ماذا؟ الصبغ، كما أنه لا يكاد ينتفع بماذا؟ بالصبغ بعد قلع إيش؟ بعد قلعه من الثوب. فهم من هذا أنه إذا طلب منه قلع ما ينتفع به بعد ذلك فإنه يجاب، فإنه يجاب. نعم.
ولو قلع رأس مشتري وبناءه استحضار الأرض ودعا على بعدها بغرامة.
إسلام.
ولو قلع رأس مشتري وبناءه استحضار الأرض ودعا على بعدها بغرامة.
نعم. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أنه يجوز قلع المغروس، والمؤلف طوى ذكر هذه المسألة كأنها مفروغ منها. فإذا غرس زيد في أرض عمرو غرسا فلعمرو قلع الإيش؟ الشجر، قلع الشجر مهما بلغ حسن الشجر. وعلل الحنابلة هذا الحكم، ونحن الآن لا نتحدث عن ما يتكلم عنه المؤلف، وإنما نتحدث عن أصل المسألة وهو حكم القلع، حكم الإيش؟ القلع. الحنابلة يقولون له القلع، وعللوا ذلك بأن له أن يطلب تخليص ماله من مال غيره، أو تخليص ملكه من مال غيره. والقول الثاني أنه لا يجبر على القلع إلا إذا ضمن صاحب الأرض لصاحب الغرس النقص، إذا ضمن النقص له ذلك. والقول الثالث أنه لا يقلع مطلقا بل يأخذه صاحب الأرض بالقيمة. وهذا القول الأخير له دليل قوي. الدليل أن هذا الغارس غرسه محترم شرعا، أن هذا الغارس غرسه محترم شرعا، لأنه ظن أنه اشترى الأرض من مالكها. وهذه هي الصورة التي يتحدث عنها المؤلف. وإذا كان كذلك فإن هذا الغارس ماله محترم، وإذا كان محترما شرعا فإنه يجب ألا يزال. وهذا القول الأخير نصره بالرجب بقوة
بل ذكر أنه لا يحفظ عن الإمام أحمد إلا هذا القول، وكأنه يضعف الروايات الأخرى، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يقلع بل يأخذه بالقيمة، لأنه شجر محترم شرعا، لأنه شجر محترم شرعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.